السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله معاشر الإخوة. قبل البدء بارك الله فيكم، لعلكم تلاحظون أن الوقت وقت الدرس قدم ساعة لتلبية لطلب الكثير من الإخوة في مشرق الجزيرة، منهم في الدمام وفي الكويت وفي البحرين، جزاهم الله خير. قالوا بأن الساعة 11 تعتبر متأخرة بالنسبة لتلك الجهات، ولهم علينا حق جميعا، فلعل إن شاء الله تعالى تقديمها ساعة، ولو تيسر فيما بعد إذا رأى الجميع أن يقدم الدرس كذلك من الساعة 9 إلى 9:45 دقيقة لا بأس. القصد من ذلك كله لنستفيد جميعا ونلبي رغبة أكبر قدر ممكن من إخوتنا، جزاهم الله خير. الشيخ خالد تفضل بارك الله فيك. اليوم نقرأ ثلاثة الأصول لشيخ الإسلام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهذه الرسالة من أهم الرسائل التي ينبغي لطالب العلم بل لكل مسلم ومسلمة أن يهتم بها، خاصة أن شيخ الإسلام رحمه الله ذكر فيها أوجب ما يجب على الإنسان أن يعرفه من دين الله عز وجل، ودعم كل ذلك بالأدلة. ولذلك من مسميات هذه الرسالة ثلاثة الأصول وأدلتها. فيذكر شيخ الإسلام عليه رحمة الله عز وجل الدليل على كل أصل من هذه الأصول، فمثلها حقيق وجدير أن يعتني بها الجميع وأن يستفيد منها. يسأل بعض الإخوة عن الدروس السابقة، هل هي مسجلة؟ نعم مسجلة ومنشورة على قناة الشيخ أبو ناصر أو بناصر جزاه الله خير في اليوتيوب، وينزل الرابط تبعا في حسابي في تويتر جزاه الله خير. استعن بالله شيخ خالد.
السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وللسامعين والمسلمين. قال رحمه الله في كتابه ثلاثة الأصول وأدلتها، بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى، هذه السورة لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هي لكفتهم.
هذه الرسالة، هذا القسم من رسالة ثلاثة الأصول. رسالة ثلاثة الأصول مقسوم أو تقسم إلى أربعة أقسام تقريبا. القسم الأول مسائل الأربع، القسم الثاني مسائل الثلاث، القسم الثالث تعريف العبادة والحنيفية، القسم الرابع والأخير التي هي تعتبر المعارف الثلاث، معرفة العبد ربه ودين الإسلام وكذلك معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، وبه تختم أو تختم الرسالة. هذا القسم من ثلاثة الأصول ذكر فيها الشيخ محمد رحمه تعالى وجوب تعلم أربع مسائل، وهذا التقسيم لن يجد الإنسان في كلام الشيخ الإسلام رحمه تعالى من التقسيمات في غالب الأحوال إلا وهي تستند أو تستند إلى نص من كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك هذا الذي جعل الحجة قوية بمؤلفات الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فهنا ذكر أربع مسائل يجب على العبد أو على كل مسلم ومسلمة أن يعلمها من دين الله عز وجل. وتأملوا كما تقدم مرارا وتكرارا أن الشيخ محمد تلطف في العبارة وقال اعلم رحمك الله، لأن الأنفس جبلت على محبة من أحسن إليها، ومن أجمل الإحسان الدعاء. الله يوفقك، الله يجزيك خير، الله يثيبك، الله يحسن عملك، حتى في الرد، حتى في التغريدات إذا أردت أن تعقب على شخص جميل أن تقول جزاك الله خير، أحسن الله إليك، لأن الأنفس تأنف من عدم الإحسان، وربما تظن بذلك الظنون السيئة وتظن بأنها نوع من الإساءة. لذلك صدر بين يدي الجواب والخطاب والرسالة والمؤلف أن تصدر الدعاء للمتلقي وللسامع، جزاك الله خير، أحسن الله إليك، أثابك الله، دلنا الله وإياك إلى الهدى والرشد وما شابه ذلك. فهنا الشيخ رحمه تعالى يدعو الله تعالى لنا جميعا بالرحمة، رحمة الله عز وجل، ثم قال يجب علينا تعلم أربع مسائل. قال الأولى العلم، ثم بيّن ما هو العلم الواجب. المعارف كثيرة، حتى قال أهل العلم تدور على العلم الأحكام الخمسة المعروفة عند أهل العلم، يسمونها الأحكام التكليفية. فمن العلم ما هو واجب، ومن العلم ما هو مستحب، ومن العلم ما هو مباح، ومن العلم ما هو مكروه، ومن العلم ما هو محرم. العلم الواجب التوحيد مثلا وفرائض الدين التي لا يقوم الإسلام إلا عليها. العلم المستحب علوم الآلة المكملات المؤديات إلى تصحيح شرع الله هي مستحبة وتكون من فروض الكفايات. العلم المباح علوم الدنيا عامة هي علوم مباحة، إلا أن ينوي بها خيرا فإنه يؤجر بهذه النية وهذا القصد. العلوم المكروهة مثل ما ذكرها الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية تعلم المنازل أو العلم الذي يشغل عن طاعة الله عز وجل، هذا يكون فيه أو يكون حكمه حكم الكراه. العلم المحرم كمثل علم السحر، علم الموسيقى، علم التي حرمها الله عز وجل أو علم أو كل ما حرمه الله عز وجل فتعلمه يكون له ذات الحكم، وما يؤدي إلى الحرام فهو حرام. يذكر العلماء باب الفائدة علم السيمياء أو الكيمياء اليوم. السيمياء والكيمياء اليوم إنما لما حرموها من قبل لم يحرموها إلا لما كانت تستخدم في الخديعة والغش. أما اليوم علم الكيمياء علم مستحضرات وكيميائيات وأخلاط يركب بعضها إلى بعض وينتج عينات أخر ونتائج أخر، إذا كان معروف ومعلوم فلا بأس بذلك. أما إن استخدمت هذه العلوم للغش والخداع كما كان من قبل تستخدم للإتيان بذهب مزيف وحرير مزيف وما شابه ذلك، فإنه يكون بذلك هذا العلم من المحرمات. الشيخ رحمه الله تعالى ذكر العلوم الواجبة التي يجب علينا أن نعرفها ثلاث معارف: معرفة العبد ربه، معرفة العبد نبيه، ومعرفة العبد دينه الإسلام بالأدلة. هذه المعرفة المراد بها المعرفة، لأن المعارف لها معنيان في الجملة. هناك معرفة مجردة بمعنى تقبل الخبر أو سماع الخبر، هذه تعتبر معرفة ولكن عند أهل العلم ليست هي المطلوبة، إنما المطلوب عند أهل العلم الذي عليه بنيان الدين المعرفة المتضمنة لمعنى الإقرار والقبول والتسليم. لذلك أهل السنة أنكروا على الجهمية قولهم بأن الإيمان هو المعرفة، إذ لو كان الإيمان هو المعرفة فإبليس يعرف الله وفرعون يعرف الله، فهل هذه المعرفة كافية؟ فليس مراد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ولا من ذكر هذا المعنى من أهل السنة في التوحيد والإيمان ليس هو مراد الجهمية، فالجهمية مرادهم بالمعرفة مجرد بلوغ العلم. مجرد بلوغ العلم عندهم هذا يسمى إيمانا، وهذا غير صحيح. فمجرد بلوغ العلم، العلم طرق آذان الملاحدة والزنادقة، ومنهم من يقر ويعرف بأن الله تعالى هو الرب، ولكن المعرفة التي هي المطلوبة منا والتي عليها قيام الدين هي المتضمنة للتسليم والقبول وشروط لا إله إلا الله المعروفة عند أهل العلم: التصديق والمحبة والإخلاص وما شابه ذلك. هذه المعرفة التي هي معنى الإيمان الصحيح. الله تعالى يقول: وما قدر الله حق قدره، يعني ما عرفوا الله حق معرفته. فإذا هم يزعمون مع أنهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، وهذا جزء من المعرفة لا كل المعرفة، ولا تنفعهم هذه المعرفة، لأنهم مع أنهم يقولون مع أن الله تعالى يقول ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، فهم يعرفون بأن الله هو الخالق. وهنا تحقق شيء من المعرفة. هل إتيانهم بهذا النوع من المعرفة يصدق به الإيمان؟ لا، لابد أن يأتوا بالمعنى التام الصادق للمعرفة الذي يأتي من ورائه القبول والتسليم والرضا والإذعان وبقية ما تدل عليه حقيقة لا إله إلا الله. ثم قال: العمل به. العمل بالعلم هذا زينة العلم وأساس العلم، والعلم لا قيمة له إلا بالعمل، فهما قرينان، العلم والعمل قرينان. العمل به، ويقول النبي عليه السلام: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. ثم ذكر عن علمه ماذا عمل به. لا بد أن يأتي الإنسان بالعمل. وكذلك في الحديث الثلاثة الذين تسعر بهم النار يوم القيامة قال: يسأل عن علمه ماذا عمل به. فلا بد أن يعمل الإنسان بعلمه. من هذا الحديث أخذ صاحب الزبد الشافعي قوله: وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. فالإنسان يعلم ويعمل، يعمل بما علمه الله عز وجل. ومن أعظم أسباب حفظ السنة أن يعمل الإنسان بما تعلم. هذا يثبت الحفظ في قلب الإنسان. حتى يروى عن بعض السلف كإبراهيم الحربي وغيره أنه قال: إذا أردت أن تحفظ الحديث فاعمل به. إذا أردت أن تحفظ الحديث فاعمل به. ويقول الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فاعمل. ويقول الإمام أحمد: ما بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة إلا عملت بها حتى إنه بلغني أنه احتجم وأعطى الحجامة أجرته، فاحتجمت وأعطيت الحجامة أجرته. فكل ذلك مما يثبت الحفظ في قلب الإنسان. إذا تعلم الإنسان وعمل، هنا أدى الذي في ذاته، بقي الحق الذي لغيره. والإسلام دين تكافل، دين جماعة. قال الدعوة إليه، وانظر الدعوة واجبة جزء. هذا يقول الشيخ محمد رحمه الله تعالى، يجب علينا تعلم أربع مسائل، يعني على كل مسلم ومسلمة تعلم أربع مسائل، ومن هذه المسائل الدعوة إليه. فدل على أن الدعوة إليه من أهل العلم من عدها ركن من أركان الإسلام، ومن أهل العلم من عدها شرط من شروط إلى إليه الله. وفي قبل فترة كان لي محاضرة في جامع الراجحي بالرياض، قلت مثل هذا الكلام واستشكل على بعض الإخوة. وهذا مراد الشيخ محمد رحمه الله تعالى، أن الدعوة إلى الله تعالى عليها تبنى حقيقة لا إله إلا الله، ومن أوجب الواجبات على الإنسان. لكن ما ضبط الدعوة؟ لا يظن الظان بأن الدعوة المراد بها أن يرتقي الإنسان المنابر وأن يكتب في الدفاتر وأن يخطب، لا لا، ليس هذا المراد بالدعوة هذا المعنى. فمعنى الدعوة أوسع من ذلك كله، ببيان التوحيد، بإظهار العمل الصالح هذا من الدعوة، بالنصح، بالإرشاد، بحسن القدوة، بحسن التعامل، كل ذلك من معاني الدعوة. وأضف على ذلك ما هو صريح في معنى الدعوة من الخطابة والكتابة والنصح والرسائل وما شابه ذلك. الله تعالى يقول في الآية التي تدل على الشرطية، يقول تعالى قل هذه سبيلي، يعني سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فدل ذلك على أن من لم يدعو إلى الله تعالى حتى ولو كان على بصيرة ليس تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من كان يدعو إلى الله عز وجل ولكن على غير بصيرة ليس تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولن يكون الإنسان تابع للنبي عليه الصلاة والسلام حتى يدعو إلى الله على بصيرة. وهذا يدل على أكاديث الدعوة إلى الله عز وجل. والله تعالى يقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. الأمر الرابع الصبر على الأذى فيه. الضمير يعود على ماذا؟ يعود على العلم وما تعلق به مما جاء بعده. الضمير يعود على العلم وما تعلق به مما جاء بعده. ما الذي جاء بعده؟ جاءنا العلم، وجاءنا العمل به، وجاءنا الدعوة إليه. فأنت مطالب بالصبر في هذه الثلاث، مطالب بالصبر في العلم، ومطالب بالصبر في العمل بهذا العلم، ومطالب بالصبر في الدعوة إلى هذا العلم. فدل ذلك على أن الصبر قيد وشرط وقوة في كل هذه الثلاث. ومن فاته الصبر فلن يستطيع أن ينال العلم، ولا أن يأتي بالعمل، ولا أن يأتي بالدعوة إلى الله عز وجل. وما من أصل من هذه الأصول الثلاث إلا وتجد بأن العلم شرط فيها. يقول الشاعر من لم يذق مر التعلم ساعة تجرع كأس الجهل طول حياته. والعمل يحتاج منا إلى صبر، ومن من من الدعاء المشروع عند العبادات الحوقلة ولا حول ولا قوة إلا بالله، وطلب الغوث والاستعانة من الله عز وجل. الله تعالى يقول استعينوا بالصبر والصلاة، وذكر الله تعالى قبل عبادة من العبادات التي نحن نفعلها في اليوم 5 مرات وربما أكثر من النوافل والرواتب وما شابه ذلك. فإن لم يكن لنا عون من ربي عز وجل ما جئنا بهذه الصلوات ولا هذه العبادات. فنحن بحاجة إلى الصبر على القيام بها. كذلك الدعوة إلى الله عز وجل نحتاج فيها إلى الصبر. يسب، يشتم، يضرب، يطرد، يصل الأمر إلى أن يقتل كما حصل لأنبياء الله عز وجل، يحتاج منا إلى صبر. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا الآية. فدل ذلك على أن الصبر ملاك لهذه الثلاث، فلا بد للإنسان أن يعود نفسه على الصبر. ثم ذكر الشيخ الدليل على ذلك من سورة العصر. والعصر العصر الزمان المعروف، إما كل الزمان لأن الشيء يسمى ببعض أجزائه الذي هو العصر المعروف، وإما يراد به العصر المخصوص الذي هو الوقت الذي بعد الظهر وقبل المغرب لفضله وتقدمه على سائر الأوقات. إن الإنسان لا في خسر أي في هذا الزمان إلا، فاستثنى الله 4. الشيخ رحمه الله ذكر 4 وقال والدليل سورة العصر. أين 4 في سورة العصر؟ قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. التواصي بالصبر واضح، المسألة الرابعة. التواصي بالحق واضحة، المسألة الثالثة. العمل واضح في قوله وعملوا الصالحات، لكن أين العلم؟ الآية ذكرت الإيمان والشيخ نص على العلم، فأين العلم؟ نقول الشيخ نص على العلم والآية ذكرت الإيمان، لأن الإيمان هو أعلى مراتب العلم. أعلى مراتب العلم الإيمان بالله عز وجل، التوحيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام. فالآية جاءت برأس العلوم وأشرف العلوم علم التوحيد الذي هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ثم من وراء التوحيد تأتي بقية العلوم والمعارف. فهذه الأربع كلها في سورة العصر دليل على ما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى من هذه المسائل الأربع. أذكر دوما نقلا سماعيا مني عن شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وهو يشرح سورة العصر في محضر كبار العلماء في مسجد الإفتاء بالرياض عليه رحمة الله عز وجل قرابة عام 1414 تقريبا، قال شرح سورة العصر. فهذا يدل على إخواننا لا ينبغي ألا نزهد، والله يا إخوان أن آفة كثير من أهل الحق والسنة أنهم زهدوا فيما عندهم من كنوز، ولذلك تجد للأسف بعض طلاب العلم يزهد يقول أشرح تلك الأصول يا رجال شرحناها كثير. لا يا أخي، اشرحها 100 مرة، بينها 100 مرة، أقرئها 100 مرة. العلم لا يخلق، العلم لا يخلق، العلم قديم وحديث وحديثه قديم، العلم ما يبقى إلا بتكراره والتحديث به كالفاتحة، ما مللنا منها ولا سئمنا. فكذلك ثلاثة الأصول أقرئها للناس، سورة العصر أقرئها للناس، لا تقول محضر كبار العلماء أشرح سورة العصر، نعم اشرحها وذكر، فإن الذكر تنفع المؤمنين. كيف إذا كان الله تعالى فتح على قلبك وعلى لسانك ونقلت نقلا يستفيد منها الناس ويتناقله الرقبة؟ شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى قال في ذلك المقام الذي يحضره كبار العلماء ذلك الحين، قال في هذه الآية سر عجيب، هكذا قال رحمه الله، في هذه الآية سر عجيب، وهو أن الله تعالى قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال الشيخ رحمه الله والعمل الصالح من الإيمان عند أهل السنة، لأن السنة لأن الإيمان قول وعمل واعتقاد، ولكن الله أفرده لأهميته. تخيل أن عندك صندوق، الصندوق فيه صندوق والصندوق فيه صندوق وفي الأخير جوهرة ثمينة، فعندك الإيمان، الإيمان له قول وعمل واعتقاد، لكن الله تعالى اصطفى من هذه الثلاث العمل الصالح لأنه شعار الإسلام وعلامة الإسلام، وأكثر أركان الإسلام كلها أعمال ظاهرة تميز المسلم من الكافر. فميز الله تعالى العمل الصالح لجلالته وأهميته، ثم قال وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. قال الشيخ رحمه الله التواصي بالحق عمل صالح، ولماذا أفرده الله تعالى؟ قال الشيخ أفرده الله تعالى لأهميته، ثم قال وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشيخ الصبر حق أم باطل؟ الصبر حق، فلماذا أفرده الله تعالى؟ قال أفرده الله تعالى لأهميته. فكأنك تفتح تأتي من الخزانة التي تكون فيها الكنوز، تأتي بصندوق والصندوق فيه صندوق أجمل والصندوق الأجمل فيه صندوق أكمل، وفي الداخل جوهرة، هذه الجوهرة هي العصر، هي الصبر عفوا، هي الصبر. فالصبر من الحق، والحق من العمل الصالح، والعمل الصالح من الإيمان. فكأنك تسل من كل أصل الدر فيه، والشيء الأهم، فأهم أركان الإيمان العمل، وأهم العمل الدعوة إلى الله تعالى بدليل قول الله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، وأهم الأعمال الصالحة والدعوة إلى الله عز وجل الصبر. وقد جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال لا إيمان لمن لا صبر له. ثم ذكر رحمة الله قول الشافعي لو ما أنزل الله على الناس حجة إلا هذه السورة لكفتهم، وفي لفظ عنه أشهر وأصح عجبت للناس كيف هم في غفلة عن هذه السورة، وفي لفظ آخر لوسعتهم. ليس المراد بذلك أن تترك كل القرآن وتأخذ بهذه السورة، ولا يريدها الشافعي، وإنما مراده لو لم يكن من أصول الشرع، لو لم يكن من آيات الدالة على أصول الشرع إلا هذه السورة لكانت كافية. كيف يعني؟ يعني يا أخي الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناه إماطة الأذى عن الطريق، طبق عليها هذه الأربع. لا إله إلا الله اعلمها، اعمل بها، ادعو إليها، اصبر على كل ما يعارضك فيها. تأتي عند الحياء، اعمل به، اعلمه، اعمل به، ادعو إليه، اصبر على ما يعارضك تحت مظلة الحياء. إماطة الأذى عن الطريق، اعلم بأنها سنة، اعمل بها، ادعو إليها، اصبر على ما يقابلك في ذلك كله. فكأن الشافعي يقول هذه هي مراتب، هذه هي 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 صراط الإسلام، هذه قاعة الإسلام، كل ما يمر بك من الإسلام تعلمه واعمل به وادعو إليه واصبر على الأذى في سبيل ما تقدم. فهي قاعدة كلية يمشي عليها كل الإسلام، لا تفرق ما بين التوحيد إلى إماطة الأذى على الطريق، كلها تدور على هذه الأربع. ثم ذكر الشافعي، ثم ذكر قول البخاري رحمه تعالى في صحيحه باب العلم قبل القول والعمل، باب العلم قبل القول والعمل، واستدل بقول الله تعالى فاعلم، ونقدم العلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ومن لطيف ما استدل به شيخ الإسلام محمد الوهاب في موطن آخر أنه استدل بقول الله تعالى اقرأ، هذا من حيث التنبه والنبوة. ثم لما جاءت الرسالة التي هي العمل قال يا أيها المدثر قم. فما بين اقرأ وقم هما القول والعمل، اقرأ وقم هما القول والعمل. فاقرأ هي القول وطلب العلم والمعرفة، وقم يا أيها المدثر قم فأنذر هذا هو العمل والقيام بدين الله عز وجل. وتقدم العلم على العمل، وهذا مصداق قول البخاري رحمه تعالى باب العلم قبل القول والعمل. نعم
أحسن الله إليكم. اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخدا وبيلا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا غيرهما. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب.
نقف هنا قبل أن تتم، بارك الله فيكم. هذه المسائل الثلاث، لماذا الشيخ محمد ذكر هذه الثلاث؟ لماذا ليست أربع ولا خمس ولا فقط لم يذكر إلا مثلا مسألتين؟ عامة ما في كتاب التوحيد من مسائل يستطاع أن يعنون لها، فالأولى نسميها مسائل أربع، ما سيأتي معنى الحنيفية والعبادة ومعنى العبادة، ما بعدها الأصول الثلاثة معرفة العبد ربه ومعرفة العبد دينه ومعرفة العبد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ما هو العنوان المناسب لهذه الثلاث؟ هناك معنى لطيف في هذه الثلاث قل من تفطن له، وقد ذكرته في شرحي لثلاث الأصول. لو طلبت منك أخي خالد وأنت إن شاء الله تعالى أهل للمعرفة والعلم، ما تعرف الإسلام؟
أحسن الله إليكم. تعريف الإسلام استسلام لله تعالى بالتوحيد،
واحد،
والانقياد له بالطاعة،
اثنين،
والبراءة والخلوص من الشرك، واحد،
ثلاثة. تفطنتم الآن لبداية الجواب؟ بداية الجواب الآن واضح، كأن هذا القسم من ثلاثة الأصول يتكلم عن حقيقة الإسلام، حقيقة الإسلام. فأفضل ما يعنون لهذا القسم من ثلاثة الأصول بالقول بحقيقة الإسلام. فالإسلام والاستسلام لله تعالى بالتوحيد، هذا ذكره الشيخ لأنه قال في آخر مسألة قال من أطاع الرسول ووحد الله. فنحن ما بين طاعة وتوحيد وبراءة، ما بين طاعة وتوحيد وبراءة، ما بين طاعة وتوحيد وبراءة، من أطاع الرسول ووحد الله. فقول الاستسلام لله بالتوحيد هذا التوحيد، ها، والانقياد له بالطاعة هذه الطاعة، والبراءة من الشرك وأهله هذه هي البراءة. فالإسلام يقوم على هذه الأركان، التوحيد والطاعة والبراءة. التوحيد الاستسلام لله تعالى بالتوحيد، الطاعة والانقياد له بالطاعة، والبراءة البراءة من الشرك وأهله. على هذه الثلاث دارت هذه المسائل الثلاث أو هذا القسم من ثلاث الأصول. فأفضل ما يعنون على هذا القسم أن يقال بين قوسين حقيقة الإسلام، حقيقة الإسلام. فالأولى في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه لا بد أن يطيع الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله، قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقرن الله تعالى طاعة النبي صلى الله عليه وسلم بطاعته عز وجل في أكثر من موطن، حتى جمع فيها الإمام أحمد رسالة كاملة، وهذا يدل على حجية السنة وعلى أن هذا هو الفيصل بينه وبين الزنادق وبين الملاحد الذين لا يؤمنون بالسنة، طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أوامر عديدة. يقول النبي عليه السلام من رغب عن سنتي فليس مني، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قيل ومن أبى يا رسول الله؟ من أدى من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أدلة كثيرة تدل على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما التوحيد فقوله إن الله تعالى يرضى أن يشرك معه في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، هذا من باب ذكر الأولى، فمن دونهم من باب أولى. فإذا كان الملك المقرب والنبي المرسل لا يستحق كل منهما أن يكون لله شريك، فالله تعالى لا يقبل الشريك من كل من كان. يقول الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، يعني كل أحد مهما كان، فلا يحتج المشرك بفضيلة ولا مكانة ولا رتبة أي أحد من المعبودين من دون الله، فكلهم خلق الله وعبيده، والله تعالى هو الخالق. من أطاع الرسول في المرتبة الأولى ووحد الله، المرتبة الثانية قال لا يجوز له موادة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قد. وهذا هو الفيصل ومسك الختام للدلالة على صدق الدين في قلب الإنسان، الولاء والبراء. هذا الباب باب عظيم، وألف فيها غير واحد من العلم رسائل مهمة، ومنهم من ألف فيها كتب مستقلة في باب الولاء والبراء، فهو أصل عظيم يدل على قيمة الإسلام في قلب الإنسان، قيمة الإسلام والتوحيد وقيمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يصدق فينا الولاء والبراء. يقول أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي إذا أردت أن تعرف ميزان الدين في قلوب الناس فلا تنظر إليهم وهم يلهجون بلبيك لبيك ولا وهم يزدحمون عند أبواب المساجد، ولكن انظر إلى موقفهم من أعداء الله. فإذا رأيت العبد يغضب لله وينتصر لله، وإذا ذكر عنده شيء من محادة الله ومحادة النبي صلى الله عليه وسلم ومخالفة أمر الله ومعه النبي عليه السلام، يغضب لله عز وجل ويهجر لله إنني براء منكم، أولا أعلن البراء منهم ومما تعبدون. هذا يدل على صدق الدين. طيب، قد يقول إنسان أنا أخشى أنني إذا عاديت وأنني إذا تبرأت وأنني إذا تركت بعض الناس قد أخسر بعض المصالح وقد تفوتني بعض المطالب. نقول يا أخي والله أن من جاء بالولاء والبراء صدقا لا حزبية لا جاهلية لا جهلا وإنما على جادة التوحيد والسنة، والله أنه ما من شخص يأتي بالولاء والبراء على وجهه إلا ويؤتى ويعطى 9 جوائز بنص هذه الآية. اقرأ أخي خالد ونقف عند كل جائزة، اقرأ الآية.
والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان.
هذه الجائزة الأولى، يا من هجرت شخصا لله لا لهوى ولا لحزب وإنما غيرته وإنما على علم ونور، يا من تبرأت ممن حاد الله ورسوله لله لا لمطلب مطالب الدنيا، انظر ما سيأتيك من جوائز. الأولى، أولئك كتب الله في قلوبهم الإيمان. أولئك كتب الله في قلوبهم الإيمان، كتب الله يكتب الله الإيمان في قلبك. الثانية،
وأيدهم بروح من،
ما أعظم هذه الجائزة، يؤيدك الله تعالى بروح من، ها، فرج من الله. الثالثة،
ويدخلهم جنات.
هنا فائدتان، أن الله وعدك بالجنة وأن الله ضاعف لك الأجر فصارت جنات لا جنة واحدة، هذه 4 جوائز. ها الخامسة،
ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها،
ضمن الله لك الخلود في الجنة إذا أنت دخلتها، هذه الخامسة. ها السادسة،
رضي الله عنهم،
يرضى الله عنك. السادسة، الله يرضى عنك بما فعلت من جرائه وله سبحانه وتعالى. السابعة،
ورضوا عنه،
يعطيك الله من النعيم ما يرضيك أنت عن الله، يعطيك الله من الثواب والعوض ما يرضيك أنت عن الله لأنك تركت هؤلاء وهم أقرب الناس إليك لله عز وجل. 7، ثامنة،
أولئك حزب الله،
ضمك الله إلى حزبه. التاسعة،
ألا إن حزب الله هم المفلحون،
كتب الله لك الفلاح. الله أكبر، والله جوائز عظيمة. ولذلك والله يا أخوان على مر التاريخ من تاريخ الأنبياء إلى تاريخ الأصفياء والصلحاء، أصدق الناس وأعلى الناس وأوسع الناس معيشة وأعلى الناس رتبة، والله كل هؤلاء الذين وقفوا لله عز وجل وانتصروا لله وهجروا أعداء الله عز وجل وإن شئتم اقرأوا في ترجمة أيوب السختياني وترجمة سفيان الثوري الذي قال عنه أيوب لقد سن لنا سنة عظيمة، واقرأوا في ترجمة أحمد بن حنبل، واقرأوا في ترجمة ابن تيمية، واقرأوا في ترجمة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. هؤلاء لما صدقوا مع الله عز وجل ووالوا في الله وعادوا في الله، هنا استقر الإيمان في قلوبهم فكانت لهم الجوائز والمثوبات، وهذا يدل على فضل الولاء والبراء في الإسلام. نعم أحسن
الله إليكم. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون.
يقول ابن عباس رضي الله عنه كل أمر في القرآن بالعبادة فهو أمر بالتوحيد، فالعبادة هي التوحيد، لأن العبودية معناها الذل والخضوع لله عز وجل، لسيد الخلق أجمعين سبحانه وتعالى، كما أن البعير المعبد يعني دليل لسيده، والطريق المعبد دليل لمن وطي عليه، فكذلك العبودية لله بمعنى تعني الذل والخضوع لله عز وجل، وهذا هو التوحيد أي لا لغيره. نعم
وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه. نعم. والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل معرفة العبد ربه.
هذا الآن القسم الثالث من أو الرابع من ثلاثة أصول، لما بين الحنيفية هي الميل عن جميع ما يعبد من دون الله عز وجل والاستقامة على توحيد الله سبحانه وتعالى ومعنى العبادة. الآن انتقل وأيضا بيان أن أعظم ما أمر الله به التوحيد وأعظم ما نهى الله تعالى عنه الشرك، وانتقل الآن إلى بيان الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم معرفتها. نعم.
فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته وهو معبودي ليس لي معبود سواه.
فجمع ما بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، قال ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمته وهو معبودي ليس لي معبود سواه، فلا لا يقتصر فقط على المعرفة والإقرار بالربوبية، بل لا بد من الاعتراف بالعبودية لله عز وجل وهو معبودي ليس لي معبود سواه، كما قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فهم يقرون بأن الله تعالى ربهم وأمرهم الله تعالى بأن يعبدوا سبحانه وتعالى. نعم
صلى الله عليه. والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل من سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم.
فالعالم هو الجمع من الخلق، العالم هو الجمع من الخلق، وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من هذا العالم، بل أنت عالم، أعصابك، مخك، عروقك، دمك، خلاياك، هذا عالم، ولذلك يسمون الإنسان العالم الصغير أو يسمونه نسخة العالم الكبير، والجن عالم والشجر عالم والحجر عالم والنجم عالم والسموات عالم والأرضون عالم وهكذا، وأنت واحد من هذا العالم. نعم.
فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن، والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما.
عندنا أصلان اثنان، المعرفة والاستجابة، المعرفة والاستجابة، تفطن لهذا الكلام فهو دقيق جدا ويهمني الإدراك أكثر من مجرد ختم الكتاب وقراءته. المعرفة والاستجابة، المعرفة قد تكون بالفطرة وتكون كذلك بالآيات والمخلوقات الظاهرة التي نراها في الكون، لكن كيف أستجيب لأمر الله؟ لن تستجيب لأمر الله عز وجل إلا بالرسل، فلو لم يأتينا رسل لم نستجب لأمر الله، فلا نستطيع أن نأتي بما يحقق الأمر والنهي إلا عن طريق من ينقل لنا ذلك الأمر والنهي وهم الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. فالمعرفة قد تتحقق بالفطرة وبالعقل والنظر، ولكن الاستجابة لا تكون إلا بالحجة الرسالية. لذلك الإنسان لو أنه تخيل بأن شخص جاء في أرض لم يأتيه رسول، ولكن تأمل بفكره ونظره ونظر إلى المخلوقات، وكذلك تأمل إلى ما هو أصل فطرته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، لربما عرف أن للكون خالق وأن هذا الكون مستحيل أن يكون وجد بذاته، لا بد له من موجد في حسن صنعه وإبداع الصنع فيه، يقول له موجد. هنا تحقق فيه المعرفة، لكن هذا لا يفيده حتى يأتي بالاستجابة. كيف استجيب لأمر الله؟ كما ذكر بعض أهل العلم أظنه السفاريني قال كأنه يقول يا ربي كيف أعبدك، كيف أرضيك عني، كيف أستجيب لأمرك؟ هذا لا يكون إلا بالرسل، والحمد لله الرسل حجة بالغة من ربي عز وجل، ليس لمخلوق على وجه الأرض حجة على الله، وما من أمة إلا خلا فيها نذير، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. من رحمة الله ليس رسول واحد، بل رسل عدة وأنبياء عدة، وفي كل أمة النذير، وما من شبل على وجه الأرض إلا وهو داخل تحت نبوة رسول ودعوة رسول، حتى جاء النبي عليه السلام فصار رسول الله للعالمين أجمعين ولكل من دب على الأرض ودرج، بل حتى للثقلين عليه الصلاة والسلام وهو خاتم المرسلين. فهنا الشيخ محمد لا يستدرك بعض الناس عليه، يقول أين الرسالة لما قال بما عرفت ربك، لم يقل برسله وآياته ومخلوقاته. فمعرفة الله ليست قاصرة فقط على الرسل، بل يستطيع الإنسان أن يعرف الله تعالى بآياته ومخلوقاته وتأمله في الكون. هنا المعرفة قلت يبقى الأصل المهم الذي هو توحيد الألوهية، الاستجابة تكون عن طريق الرسل. وأما معرفة أن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر وأنه مستحق العبادة وهذا أيضا توحيد الألوهية، هذا كله يتحقق حتى بالنظر والتأمل في مخلوقات الله تعالى وآلائه. ولكن كيف يستجاب لأمر الله سبحانه وتعالى؟ لا يستجاب، لا نعرف الصلاة إلا عن طريق الرسل، لا نعرف الحج إلا عن طريق الرسل، لا نعرف الزكاة إلا عن طريق الرسل، لا نعرف العادة ونفرق بين العادة والعبادة إلا عن طريق الرسل. فإذا هنا يكون باب الاستجابة هذا معلق بالحجة الرسالية. نعم، قال بآياته ومخلوقات، المراد بالآيات هنا الآيات الشرعية، الآيات الكونية العامة كالشمس والقمر والليل والنهار مثل ما ذكر الشيخ رحمه الله. نعم، سنختم إن شاء الله تعالى بعد قليل. نعم، لما ذكر قال بآياته ومخلوقاته، قالوا من آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومخلوقاته السماوات السبع وأرضنا السبع. ما الفرق بين الآية والمخلوق؟ المخلوق ما لم نقل آيات الله تعالى، الآيات الكونية، الآيات الكونية كلها مخلوقة، لكن لماذا الشيخ محمد رحمه الله فرق ما بين الآيات والمخلوقات؟ فرق بين آيات المخلوقات لأن مرادي بالآيات هنا أو مراده بالآيات هنا الآيات العامة على كل من على وجه الأرض، لأن الآيات منها ما هي آية عامة يطلع عليها الجميع، ومن الآيات ما هي خاصة لقوم دون آخرين. فالآيات العامة كالليل والنهار والشمس والقمر، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، فهذه آيات واضحة جلية للكل، فهذه آيات يراها الكل، المسلم والكافر ومن في المشرق ومن في المغرب كلهم يرون الليل والنهار والشمس والقمر. لا، هذه الآيات العامة. بقي الآن الآيات النسبية. ما هي الآيات النسبية؟ الآيات النسبية التي لقوم دون آخرين، أظن الزوم طلع، المساحة انتهت. الأخوان في الزوم معي؟ نعم، بس لحظة شوي، رخوا في المساحة يرجعون ثم نواصل إن شاء الله تعالى. الآن لا بأس، حياكم الله يا إخوان، يا مرحب، حياكم الله يا إخوان في المساحة. سنختم إن شاء الله تعالى، أطلنا عليكم اليوم، سنختم بإذن الله، لكن أختم به هذا المعنى الكلام في الآيات والمخلوقات. هو أصل أن كل مخلوق آية، كل مخلوق آية، كما قال أبو العتاهية يقول في كل شيء له آية تدل على أنه واحد. كل ما دب على الأرض وكل مخلوق لو يتأمل في إنسان يجد في آية علامة على الله عز وجل. لكن هناك من الآيات ما هي واضحة جلية عامة على كل من على وجه الأرض كالليل والنهار والشمس والقمر. وهناك آيات نسبية. ما معنى نسبية؟ بمعنى أن أهل البحر يرون من عجائب البحر ما لا يراه أهل البر، ورعاة الإبل يرون من عجائب الإبل ما لا يعلمه أهل البحر، وهكذا. وطبيب القلب يرى من عجائب صنع الله تعالى في القلوب وإبداع صنع الله تعالى فيها ما لا يراه بقية الناس ممن لا يعرف الطب ولا يمتهن الطب وهكذا. فكل هذه تعتبر آية نسبية بالنسبة لمن رآها واطلع عليها ووقفها عندها، هذه آية نسبية. وإلا عند التأمل ما من مخلوق من مخلوقات الله إلا وفيه آية، حتى أنت آية، شعرك آية، عينك آية، لعابك آية، عظامك آية، النملة التي تتحرك بين يديك لا عظام لا مخ لا أعصاب تعلمها آية. عجب صنع الله تعالى في كل شيء له آية سبحانه وتعالى. فهذا المراد بالآيات هنا الآيات العامة لا الآيات الخاصة. والمخلوقات يعني من عظم الخلقة، المخلوقات العظيمة يتأمل فيها الإنسان، وإلا كل ما سوى الله فكله مخلوق. نقف عند هذا القدر، وإن شاء الله تعالى نحاول غدا إن شاء الله نختم ثلاث الأصول. مجرد قراءة هذه الرسالة تعتبر مكسب، لكن طمعت في الفائدة لإخوان الحضور جزاهم الله خيرا، ولعل لب الفوائد تقدم في أو فيما أخذ هذه الليلة. وإن شاء الله تعالى غدا سوف نسرد الثلاثة الأصول ويعلق عليها بما يسر الله عز وجل. شاكرا لأخي خالد على قراءته، وأسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم ما فيه الخير والصلاح. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والإخوة يطلبون أسئلة، لعل الأسئلة تكون في مرحلة قادمة إن شاء الله تعالى، سواء مكتوبة أو شفهية، لعل إن شاء الله تكون في وقت قريب بإذن الله عز وجل. جزاكم الله خيرا جميعا، جزاكم الله خير، في أمان الله.